بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. الجغرافيا الطبيعية وعلم الخرائط للصف الأول الثانوي بنين، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 103، الوحدة الرابعة، علم الخرائط. مقدمة: كان الإنسان يعتمد في رحلاته وانتقاله من موقع لآخر على ما يختزنه في ذاكرته من الصور الذهنية عن معالم الطريق والاتجاهات والمسافات بين تلك المعالم، ومن أجل ألا يفقد من تلك الصور الذهنية شيئا وكي لا تلتبس الصور بعضها ببعض، لجأ الإنسان إلى رسم صور موجزة على شكل مخططات لتلك المعالم يهتدي بها في رحلاته، فكانت بذلك الخريطة. والخريطة بهذا الاعتبار قديمة قدم حضارة الإنسان، فمنذ القدم استعان الإنسان بتوزيع الظاهرات الطبيعية والبشرية بالوصف والرسم. لقد رسم على الأرض بالعصا أو بالإصبع ليوضح الطريق لغيره برسم أهم الظاهرات التي يمر بالقرب منها ذاك الطريق، ثم تطور الأمر وأصبح يرسم على قطع من الحجارة أو العظام أو الخشب أو الجلود، إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر ترسم على الورق وغيره. وقد استعمل كثير من الشعوب، صفحة 104، الخرائط في الماضي، ومن أهم الأقوام الذين رسموا الخرائط واستخدموها سكان بلاد ما بين النهرين، والمصريون والصينيون واليونانيون، ثم جاء المسلمون وأحدثوا نقلة كبرى في مجال علم الخرائط. المسلمون ودورهم في تقدم علم الخرائط: لم يكن للعرب قبل إسلامهم اهتمام بهذا العلم، ولذلك فإنهم استخدموا الشعر في وصف بعض المناطق داخل جزيرتهم وخارجها، ومن ذلك قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وسقط اللوى والدخول وحومل هي أسماء لأماكن. وعندما جاء المسلمون وانطلقوا ينشرون الإسلام اهتموا بالخرائط البرية والبحرية على حد سواء، واعتمدوا القياسات الفلكية والرياضية، فأتت خرائطهم على أسس صحيحة، وأعطوا هذا العلم دفعة جديدة. ومن العوامل التي ساهمت في تقدم هذا العلم عند المسلمين ما يلي: 1- الفتوحات الإسلامية. 2- اتساع رقعة العالم الإسلامي وتولد الحاجة لجهاز البريد الذي يتطلب معرفة الطرق والاتجاهات، وكان هذا مبررا لظهور الخرائط والكتب التي تعالج ذلك. 3- نشاط حركة التجارة البرية والبحرية بين مختلف البلدان، صفحة 105. 4- تشجيع الخلفاء المسلمين للعلم والعلماء، ولذا استخدمت هذه الخرائط من قبل الولاة وأمراء الجند. ولقد تمثل دور علماء المسلمين في تقدم هذا العلم بأمور عدة، من بينها أنهم: ألف، قاموا بتحديد مواقع البلدان بحسب دوائر العرض وخطوط الطول ووضعوا جداول خاصة بذلك. ب، عينوا خطوط الطول بملاحظة اختلاف الأوقات الزمنية بين البلدان. جيم، استخدموا الألوان في رسم الخرائط، فالأزرق للبحار والأخضر للأنهار والأحمر والبني للجبال، ورسموا المدن على دوائر مذهبة. نعود ثانية إلى صفحة 104، حيث استخدم سكان بلاد ما بين النهرين ألواحا من الطين لرسم خرائطهم عليها، وكانوا يحرقون هذه الألواح لكي تصبح صلبة تقاوم الظروف المناخية. وجاءت خرائط المصريين القدماء دقيقة، وكانت معظم خرائطهم ترسم على ورق البردي. أما الصينيون فأضافوا إضافات قيمة لعلم الخرائط، وتميزت خرائطهم بنشأتها المستقلة. وأما اليونانيون فلقد برعوا في رسم الخرائط، ومن أهمها ما رسمه فيلسوفهم بطليموس الذي رسم خريطة العالم كما تصوره في ذلك الوقت. أما المسلمون فمن أشهر علمائهم في مجال علم الخرائط ألف الإدريسي الذي قسم الأرض كما تصورها إلى 7 أقاليم، وقسم كل إقليم إلى 10 أقسام متساوية، ورسم لكل قسم خريطة أي 70 خريطة. باء المقدسي الذي يعد أول من استخدم الألوان في الخرائط. جيم ابن حوقل وقد ألف كتابا أسماه صورة الأرض، ورسم خرائطه بطريقة هندسية تخطيطية. دال المسعودي وتعتبر خريطته أدق الخرائط التي ظهرت لتحديد العالم المعروف في ذلك الوقت، حيث اعتقد باستدارة الأرض. الجدير بالذكر أن مما امتازت به خرائط المسلمين الأوائل وضع الجنوب في أعلى الخريطة، ولقد احتار الباحثون في تعليل سبب وضع الجنوب في أعلى الخريطة، ولعل مغزى ذلك والله أعلم أن معظم المدن الإسلامية في ذلك الوقت كالمدينة ودمشق والقاهرة وبغداد والكوفة كانت شمالية مكة، ولذا كانوا يتجهون جهة الجنوب أثناء الصلاة ويعتبرونه يشير إلى أشرف بقاع المسلمين، ومن هنا كان لا بد من وضع الجنوب في أعلى الخريطة. انتهى. نعود ثانية إلى صفحة 105. تعريف الخريطة. الخريطة عبارة عن تمثيل لسطح الكرة الأرضية أو لجزء منه، ويشمل هذا التمثيل توضيح الظاهرات الطبيعية والبشرية التي تبرز على الخريطة من حيث توزيعها الجغرافي والصفات التي تميز بعضها عن بعض. والخريطة وسيلة عالمية للتفاهم والتعبير، تتخطى حواجز اللغة وتستخدم في العديد من المجالات. صفحة 106. أهمية الخريطة. أصبحت الخريطة عنصرا مهما في حياة الإنسان، خاصة بعد التقدم الكبير في صناعة الخرائط وفن رسمها، حيث أصبح يستخدمها كل من 1. العسكريون في عملياتهم العسكرية وفي تدريباتهم أوقات السلم. 2. الجيولوجيون في البحث عن المعادن. 3. المهندسون بكل تخصصاتهم خصوصا التخطيط والعمارة والمشاريع التنموية. 4. رجال السياسة والصحافة. 5. الجغرافيون في دراساتهم ومؤلفاتهم. صفحة 107. 6. الطلاب في دراستهم وبحوثهم. 7. المسافرون في رحلاتهم وأسفارهم. 8. الطيارون في طائراتهم والقباطنة في سفنهم وإلى غير ذلك. وتعد الخرائط رمزا حضاريا تحرص الدول المتقدمة على الأخذ بأسبابه، ويتمثل هذا الحرص في اهتمام تلك الدول بصناعة الخرائط والإكثار من استخدامها في شتى الميادين. ومما يلاحظ أن تلك الدول توجد فيها هيئات متخصصة ودور طبع متميزة لطباعة الخرائط، وتعمل دائما على تطوير إنتاجها وتحديثه. ومن الأدلة على اهتمام تلك الدول بالخرائط أنها تشجع طلابها وهم فيما يعادل المرحلة الابتدائية على قراءة واستعمال الخرائط. وعلى سبيل المثال، إننا نجد في بعض مقررات السنة الثالثة الابتدائية وما يليها بعض الخرائط للأحياء التي تحيط بالمدرسة وللمدينة التي يعيش بها أولئك الطلاب، وكذلك المناطق التي تحيط بتلك المدينة. ومما يلاحظ أيضا في تلك الدول أن الحصول على كثير من الخرائط هو من أبسط الأمور، وغالبا ما يكون دون مقابل، وتوضح على مثل تلك الخرائط عادة الطرق والمدن والمتنزهات وبعض الظاهرات الطبيعية والبشرية، وتوجد هذه الخرائط بكثرة في محطات الوقود وغيرها، ويستعمل المسافرون تلك الخرائط للسفر عبر مناطق لم يروها من قبل لمسافات طويلة دون أن يضيعوا شيئا من وقتهم في سؤال الآخرين عن الطريق. إن أهمية الخرائط حاليا لا يمكن تجاهلها، ولذا نرى أنه من الضروري التعرف على 1. أساسيات الخريطة. 2. رسم الخريطة. 3. تصغير وتكبير الخريطة. 4. أنواع الخرائط. 5. توجيه الخرائط. أولا أساسيات الخريطة. لكل خريطة ترسم أساسيات، إذا وجدت كانت الخريطة كاملة ومفيدة، وإذا غاب بعض هذه الأساسيات أو كلها أصبحت الخريطة قليلة الجدوى أو عديمة الفائدة. وتمثل هذه الأساسيات العمود الفقري للخريطة، وهي صفحة 108 أساسيات الخريطة، عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، مقياس الرسم، تحديد الاتجاه، وإطار الخريطة. ألف عنوان الخريطة يعد بمثابة اسم لها يميزها عن غيرها، ويسهل على القارئ معرفة الهدف الذي رسمت من أجله. ولو وقع نظر أي منا على خريطة لا عنوان لها فإنه يصعب عليه الاستفادة منها، وكثيرا ما يختار اسم الخريطة قبل رسمها، ولذا فإن من يقوم بإعدادها أو رسمها يكون على بينة منذ البداية بالأشياء التي توضحها الخريطة. صفحة 109 باء مقياس الرسم، وهو النسبة التي تمثل الأبعاد على الطبيعة من على الخريطة. من المستحيل على الإنسان أن يرسم خريطة ما لرقعة من الأرض بحجمها الحقيقي، لذا لا بد من رسمها بحجم أصغر من حجمها الحقيقي عن طريق ما يسمى بمقياس الرسم، الذي يعطي تصورا للحجم الحقيقي وفق نسبة معينة. فمثلا خريطة مقياس رسمها 1 إلى 100 ألف، فهذا يعني أن كل 1 سنتيمتر على الخريطة يقابله 100 ألف سنتيمتر على الطبيعة. ولمعرفة البعد بين مدينتين تقاس المسافة بينهما على الخريطة بالمسطرة، ثم تحول حسب مقياس الرسم الموجود على الخريطة إلى المسافة أو البعد الحقيقي على الطبيعة. ولنفرض أن المسافة كانت على الخريطة 5 سنتيمترات، معنى هذا أن الذي قام برسم الخريطة عمد إلى تصغير الأبعاد الحقيقية على الأرض 100 ألف مرة، لذلك يجب أن نضاعف المسافة التي قيست على الخريطة 100 ألف مرة، فتكون كما يأتي: 5 ضرب 100 ألف ويساوي 500 ألف سنتيمتر طول المسافة على الأرض. 500 ألف تقسيم 100 ألف يساوي 5 كيلومتر، وذلك لأن كل كيلومتر يساوي 100 ألف سنتيمتر. أنواع مقاييس الرسم: يدون مقياس الرسم عادة على جانب الخريطة أو ضمن إطار المصطلحات بشكل من الأشكال التالية: مقياس الرسم الكتابي، ويعد من أبسط أنواع مقاييس الرسم، حيث تدون وحدة القياس على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة كتابة، فيقال مثلا سنتيمتر 1 لكل 10 كيلومترات. مقياس الرسم النسبي الرقمي، ويكون على شكل كسر اعتيادي، يمثل بسطه المسافة على الخريطة ويمثل مقامه المسافة على الطبيعة، مثل 1 على 200 ألف. وقد تكتب هذه الحقيقة بشكل تناسب كالتالي: 1 إلى 200 ألف. طبعا إلى هنا بالمبصر تكون نقطتين رأسيتين، وببرايل تكون 2 5، وتكون لاصقة بما بعدها بعيدة عما قبلها، وتعطي المعنى نفسه. ويشترط في هذا النوع أن يكون طرفاه البسط والمقام من وحدة واحدة. المقياس الخطي، ويرسم على شكل خط مقسم إلى أجزاء قد دون عليها عدد الكيلومترات أو الأميال التي تمثلها على الأرض، ويساعد هذا الشكل لمقياس الرسم على معرفة الأبعاد الحقيقية بسهولة دون إجراء عمليات رياضية، وذلك بأن نقيس المسافة المراد معرفتها على الخريطة بمسطرة صفحة 110 أو قطعة من الورق مثلا، ثم نطبق تلك المسطرة أو قطعة الورق على المقياس الخطي، فتكون الأرقام المدونة عليها بحسب تلك المسافة هي المسافة المطلوبة على الأرض بالكيلومترات أو الأميال. أشكال مقاييس الرسم: ذكرنا بأن مقاييس الرسم 4. الأول هو المقياس الخطي، وهذا أمامي عبارة عن خط قسم إلى أجزاء 0 20 40 60 كيلومتر. الثاني المقياس الكتابي، هذا يكتب كتابة، كأن نقول كل 1 سنتيمتر على الخريطة يساوي 20 كيلومتر. الثالث المقياس النسبي، الذي يكتب على شكل نسبة كما ذكرت قبل قليل، مثال 1 إلى مليونين. 4 المقياس الكسري 1 على مليونين. طرق قياس الأبعاد أو المسافات على الخريطة: 1 المسطرة العادية تقاس بها الخطوط المستقيمة مثل خطوط الطيران والملاحة وغيرها، فبعد قياس المسافة بين مكانين على الخريطة بواسطة المسطرة يمكننا الحصول على الطول الحقيقي لها على الطبيعة بالاستعانة بمقياس الرسم. 2 الخيط، وتتطلب توفير خيط متوسط السمك لتقاس به الخطوط المتعرجة المرسومة كالأنهار والأودية إلى آخره، حيث يتم وضع الخيط على بداية الخط بالضبط ثم نسير به فوق الخط بكل دقة متتبعين كل ثانية من ثناياه حتى نهايته، ثم نشد الخيط بعد ذلك فوق مسطرة عادية لنرى طوله بالسنتيمترات، ثم نستخرج الطول الحقيقي على الطبيعة بالاستعانة بمقياس الرسم. 3 الفرجار، وتقاس به الخطوط المنحنية وذات التعرج البسيط، ويتم ذلك بفتح الفرجار لمسافة محددة ولتكن نصف سنتيمتر، ثم ينقل الفرجار من مكان إلى آخر من بداية الخط المراد قياسه حتى نهايته، وبعد ذلك نحسب عدد نقلات الفرجار ومن ثم نضربها في المسافة المختارة لفتحة الفرجار حتى نحصل على الطول النهائي بالسنتيمترات، ثم نستخرج الطول الحقيقي على الطبيعة بالاستعانة بمقياس الرسم. صفحة 111، مثال تطبيقي على مقياس الرسم: قيست المسافة بين مدينتي القاهرة والإسكندرية على خريطة جمهورية مصر العربية، فوجدت المسافة تساوي 10 سنتيمتر. أوجد البعد الحقيقي بين المدينتين، علما أن مقياس رسم الخريطة هو 1 إلى مليونين. الكيلومتر يساوي 1000 متر، المتر يساوي 100 سنتيمتر. الحل: المسافة بين المدينتين تساوي 10 ضرب مليونين يساوي 20 مليون سنتيمتر. تحويل المسافة من سنتيمتر إلى كيلومتر: 20 مليون تقسيم 100 ألف يساوي 200 كيلومتر. إذن المسافة بين المدينتين تساوي 200 كيلومتر. نشاط: 1 قيست المسافة بين مدينتي الرياض ومكة المكرمة على خريطة المملكة العربية السعودية، فوجدت المسافة تساوي 4 سنتيمتر. أوجد البعد الحقيقي بين المدينتين، علما أن مقياس رسم الخريطة هو 1 إلى 20 مليون سنتيمتر. 2 قيست المسافة بين مدينتي مكة المكرمة وجدة على خريطة منطقة مكة المكرمة، فكانت المسافة تساوي 2 سنتيمتر. أوجد البعد الحقيقي بين المدينتين، علما أن مقياس رسم الخريطة هو 1 إلى 3 مليون و750 ألف سنتيمتر. 3 قيست المسافة بين مدينتي بغداد والرياض على خريطة قارة آسيا، فكانت المسافة تساوي 14 سنتيمترا. أوجد البعد الحقيقي بين المدينتين، علما أن مقياس الرسم هو 95 كيلومتر للسنتيمتر الواحد. وضح نوع مقياس الرسم في كل واحد من الأمثلة السابقة. صفحة 112، 4 من خلال خريطة بلادك المملكة العربية السعودية، أوجد المسافة الحقيقية بين كل من الرياض والمدينة المنورة، المدينة المنورة ومكة المكرمة، الرياض وسكاكا، سكاكا وتبوك، تبوك وينبع، الباحة والرياض، الليث وبورسودان، مدينتك التي تعيش فيها ومكة المكرمة، مدينتك التي تعيش فيها والمدينة المنورة. هل تستطيع اجتياز البحر الأحمر سباحة عند أضيق جهاته في مضيق باب المندب؟ قس عرض المضيق ثم أجب عن ذلك. الخطوات: 1 قياس المسافة بين المكانين بالمسطرة. 2 ضرب المسافة بين المكانين من على الخريطة في مقياس رسم الخريطة. 3 تحويل ناتج الضرب من سنتيمترات إلى كيلومترات بقسمة الناتج على 100 ألف. تذكر أن معرفتك للمسافة الحقيقية
عن طريق مقياس الرسم ليست مطابقة تماما للمسافات الموضحة على طرق المواصلات البرية بين المدن، وذلك لأن الطرق بين المدن ليست على استقامة تامة. جيم مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة عبارة عن دليل يضم المصطلحات أو الرموز التي تمثل جميع الظاهرات الموجودة على الخريطة، والرمز قد يكون خطا أو لونا أو شكلا هندسيا أو نقطة للدلالة على ما هو موجود على أرض الواقع. صفحة 113. فجرت العادة على تمثيل المناطق التي تغطيها المياه كالبحار والبحيرات باستعمال اللون الأزرق، فأصبح هذا اللون بدرجاته المختلفة مصطلحا يعبر عن المساحات المائية. أما اليابس من الأرض فيمثل على الخرائط بألوان متعددة بحسب ارتفاعه عن مستوى سطح البحر، فالأقسام القريبة من هذا المستوى تلون عادة باللون الأخضر بدرجاته المختلفة، أما الأراضي المرتفعة كالتلال والهضاب والجبال فتلون باللون البني وبمختلف درجاته. وترسم الأنهار على الخريطة بخطوط زرقاء متعرجة، وترسم الطرق المعبدة بخطوط حمراء مختلفة السمك حسب أهمية الطريق، وتحوي الخرائط إضافة إلى ما تقدم رموزا ومصطلحات للظواهر والمعلومات الأخرى التي نريد التعبير عنها، ويتم وضعها داخل هذا الدليل ليستعان بها على استعمال الخريطة وقراءتها والتعرف على ما تمثله من معلومات. ومن أمثلة ذلك الرموز المستخدمة لتوضيح مواقع المطارات والمراكز الصحية وشرطة النجدة ومراكز إطفاء الحرائق والمدارس. وفي حالة رسم خرائط الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي فإن الخرائط تأخذ شكلا جماليا لافتا للنظر، فتستخدم صور سنابل القمح لترمز إلى الأماكن التي تنتج القمح، وصور ثمار التفاح لتوضيح انتشار شجرة هذه الفاكهة في الأقاليم المختلفة. أما بالنسبة لمراكز الإنتاج الصناعي فإنه يرمز لها برسوم مصغرة لمصانع يتصاعد الدخان من مداخنها. وفي صفحة 114 بعض الرموز المستخدمة في الخرائط الجغرافية: الحدود السياسية الدولية، الحدود غير المعينة، الحدود البحرية، الحدود الإدارية، الطرق المعبدة، الطرق غير المعبدة، السكك الحديدية، الطرق البحرية، مدن متفاوتة الأحجام، عواصم متفاوتة الأحجام، مطار، نهر، وادي، سد، قناة، بئر ماء، بحيرة، مستنقع، سبخة، صحراء رملية، واحة، قمة جبل، حقل نفط، حقل غاز، أنابيب نفط، مصفات نفط، ميناء نفط، ثروة معدنية، صناعة، سكان، حبوب غذائية، محاصيل نقدية، فواكه، محاصيل أخرى، أبقار، أغنام، ماعز، إبل، أسماك. كل هذه الأشياء التي ذكرتها لها رموز تستخدم في الخرائط الجغرافية. دال تحديد الاتجاه. يعد تحديد الجهات على الخريطة أمرا مهما، وغالبا ما يرسم على الخريطة سهم يشير إلى جهة الشمال، ومنه يتعرف قارئ الخريطة على باقي الجهات. ها إطار الخريطة. على الرغم من أن بعض الناس يعتقد أن الإطار للخريطة شيء كمالي، فإن فائدة الإطار لا يمكن التغاضي عنها. ومن أهم فوائد الإطار للخريطة ما يلي: صفحة 115. 1- تحديد امتداد الجزء الذي تمثله الخريطة من الطبيعة. 2- تسهيل وضع شبكة خطوط الطول ودوائر العرض على الخريطة. 3- تحديد الأماكن التي تخصص لكل من عنوان الخريطة ومصطلحاتها. 4- في حالة عدم رسم خطوط الطول ودوائر العرض يكتفى برسم شرطات صغيرة على حواف الإطار الداخلي للخريطة، ومن ثم كتابة أرقام تلك الخطوط والدوائر بحيث تسهل قراءتها. 5- في حالة وضع الخريطة ضمن كتاب فإنه يسهل وضع رقم الصفحة خارج إطار الخريطة لكي يسهل الإشارة إليها في الصفحة الخاصة بخرائط الكتاب وأشكاله. نشاط: أذكر أساسيات الخريطة وأين يوضع كل منها عليها. صفحة 116. ثانيا: رسم الخريطة. على الطالب إذا أراد رسم خريطة ما في كراسته أن يتبع ما يلي: ألف يرسم إطار الخريطة في وسط الصفحة ويحسن أن يكون مزدوجا. ب يرسم خطوط الطول ودوائر العرض إن وجدت ويضع درجاتها. جيم يجعل الإطار بخطوط سميكة نوعا ما ثم خطوط الطول والعرض بخطوط أقل سمكة. دال بعد ذلك يشرع في رسم الخريطة بقلم رصاص من غير ضغط حتى يسهل عليه محو ما يريد محوه ويجعل من خطوط الطول ودوائر العرض دليلا له. ها بعد الانتهاء من الرسم والتأكد من تناسبه وتشابهه مع الأصل يأتي دور التحبير ويكون عادة بريشة رفيعة ويلاحظ في تحبير السواحل أن تكون بسمك واحد وفي تحبير الأنهار أن تكون منابعها رفيعة ثم تأخذ في السمك في اتجاه المصب. واو تستخدم الاصطلاحات التي أشرنا إليها والخاصة بالمدن والطرق والسكك الحديدية. زاي عند كتابة أسماء المدن يحسن أن تكون الكتابة أفقية وبخط نسخ متوسط الحجم. حاء تكتب أسماء القارات والمحيطات والبحار في الوضع المناسب وبخط كبير. تلوين الخريطة إذا أراد الطالب تلوين خريطة فعليه أن يعرف أن للخرائط ألوانا خاصة بها وأن لكل لون معناه في ذلك. ألف اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية وكلما اشتدت زرقته دل ذلك على زيادة عمق المياه. ب اللون البني يدل على المرتفعات وتزداد دكنته كلما زاد الارتفاع. جيم اللون الأصفر يدل على الهضاب القليلة الارتفاع. دال اللون الأخضر يدل على المناطق السهلية المنبسطة السطح. صفحة 117. ثلاثة تصغير وتكبير الخريطة يحتاج أحدنا أحيانا إلى خريطة منطقة معينة بمساحة صغيرة كمساحة الورقة الاعتيادية فيقوم بتصغير الخريطة الكبيرة المتوافرة لديه إلى المساحة المطلوبة وقد يحتاج على العكس من ذلك إلى خريطة كبيرة المساحة لمنطقة معينة فيقوم بتكبير خريطة صغيرة لتلك المنطقة مما يتوافر لديه ومن أجل ذلك يتبع في الحالتين الأولى والثانية إحدى الطرق التالية. ألف طريقة المربعات وتتلخص في الخطوات التالية. واحد تقسيم الخريطة الأصلية إلى عدد من المربعات بأبعاد متساوية. اثنان تقسيم الورقة التي سترسم عليها الخريطة إلى عدد المربعات نفسه وبأبعاد متساوية. في حالة تصغير الخريطة تكون أبعاد المربعات على الورقة أصغر منها على الخريطة الأصلية وبحسب المطلوب، أما في حالة تكبير الخريطة تكون أبعاد المربعات على الورقة التي سترسم عليها الخريطة أكبر منها على الخريطة الأصلية وبالنسبة المطلوبة. ثلاثة تنقل معالم الخريطة الأصلية إلى الورقة مربعا بعد مربع وذلك بمحاكاتها وبأنات ودقة. صفحة 118. أربعة تمسح خطوط المربعات التي رسمت على الورقة بعد نقل معالم الخريطة الأصلية في المربعات جميعها ثم تلون تلك المعالم على غرار الخريطة الأصلية ومما يلاحظ على هذه الطريقة أنها تتطلب جهدا كبيرا وتستغرق كثيرا من الوقت وقد لا تكون نتائجها سليمة. ب مصباح عرض الصور يستعمل مصباح عرض الصور في تكبير الخرائط وذلك بأن توضع الخريطة المراد تكبيرها فيه وتوضع الصحيفة التي سترسم عليها الخريطة على الحائط أو أي شيء أمام الجهاز وعند تشغيل الجهاز تظهر الخريطة على ذلك الحائط مكبرة بالقدر المطلوب فيقوم الطالب بنقل خطوطها الظاهرة على الخريطة بقلم الرصاص أو بأقلام ملونة وبعد الانتهاء من ذلك تلون الخريطة وتكتب عليها الأسماء والمعلومات.
نهاية الوجه الأول.